أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس الأصول الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. المؤمن يعلم أن الله هو الذي خلقه، بل وغير المؤمن كذلك. فالذين ينكرون وجود الله إنما هي مكابرة منهم، وفرعون الذي أنكر ألوهية الله وادعى أنه هو رب العالمين وقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. أخرج له موسى ما في نفسه، يقول: أنت تعلم أن هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال الله جل وعلا سورة النمل كلام على فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. جحدوا بها في الظاهر، واستيقنتها أنفسهم بسبب الظلم والكبرياء والعلو، فعاقبهم الله بما عاقبهم. والله عز وجل يقول: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. ويقول: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فالأدلة بذلك كثيرة التي تدل على أن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى. نعم، فلم ترى في ذلك، فيعلم المسلم بذلك كله ويؤمن به. ويؤمن المؤمن أن الله عز وجل هو الذي رزقه، وكذلك غير المؤمنين يعلمون ذلك ولكنهم يعاندون. فالله عز وجل يقول لكفار قريش، يقول لنبيه يخاطبهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. أي أفلا تتقون كما علمتم ربوبيته فتوحدونه في ألوهيته وتسلمون. نعم، وقال: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. فالله عز وجل هو الذي رزقنا، ومعلوم أننا في رزق في حياتنا ورزقنا الذي نعيشه لا نستغني عن الطعام والشراب، والطعام والشراب خلقه الله جل وعلا، إذن هو الذي أعطانا. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. نشكر الله جل وعلا. فالله عز وجل هو الذي خلق الأشياء كلها، هو الذي خلقك. الله خالق كل شيء، هكذا يقول الله: الله خالق كل شيء. فهو الذي خلق الأشياء كلها، إذن هو الذي رزقنا، فهو رازقنا سبحانه وتعالى. وإذا علم الإنسان ذلك واستيقن هدأت نفسه وعلم أن الله عز وجل لن يضيعه، فهو الذي خلقه وهو الذي رزقه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنها لن تموت نفس منفوسة حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أو كما قال. فأمرنا أن نجمل في الطلب، يعني أطلب الدنيا بعقل و الاقتصار على الحلم دون أن يكون الإنسان يتعامل بحساب رزقه بالجشع والجنون والطيشان والجري يمنة ويسرة وكأنه هو الذي يرزق نفسه، إنما أنت تبذل السبب والله عز وجل هو الذي ييسر بالرزق. فالله عز وجل يقول لمريم بنت عمران: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. المرأة حال ولادتها وبعد الولادة مباشرة ما تستطيع أن تهز نخلة، بل ربما الرجل الجلد لا يستطيع أن يهز النخلة، إنما هو سبب تفعله تهز النخلة والله عز وجل يساقط عليها الرطب الناضج اللذيذ النافع. نعم، والماء عندها قد جعل ربك تحتك سريا، ثم قال: فكلي واشربي وقري عينا. فيسر لها الرزق حين ابتعد عنها أهلها وذهب وهي بعيدة عنهم، ليس عندها من يقوم بشأنها، فيسر الله عز وجل لها ذلك. وهكذا بارك الله فيكم، المسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم أقسم على ذلك فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. الله عز وجل مصدق بغير أن يحلف، لكنه أقسم ليؤكد لنا ذلك: فورب السماء والأرض إنه لحق. ما هو الحق؟ رزقكم في السماء وما توعدون. ثم بين ذلك فقال: مثلما أنكم تنطقون، يعني هل تشك أنك تنطق؟ فلا تشك في أن رزقك في السماء وما وعدت به في السماء، ليكن مقدار يقينك على مستوى اليقين الذي لديك أنك تنطق. نعم، ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي فلا تقع في المعصية من أجل الرزق. وتجد كثيرا من الناس يتعامل مع الله عز وجل في شأن الرزق كالأطفال مع آبائهم، يكون عندك شيء من الحلوى مثلا تقول سأعطيك، فيستغفلك ويسرق، تقول يا بني والله سأعطيك، فيستغفلك ويسرق. والله يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فعصى الناس ربهم في شأن الرزق، قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فعصوا بعد هذا اليمين والتأكيد والإيضاح. نعم، لهذا إذا علمت أن الله هو الذي خلقك وهو الذي رزقك فلن يضيعك، بل سييسر لك رزقك. نعم، أراد نبي الله إبراهيم أن يحاصر كفار مكة ألا يرزقهم الله عز وجل، فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فأجابه الله قائلا، قال: ومن كفر؟ قال ابن كثير: أي أخلق ولا أرزق؟ أخلق ولا أرزق؟ قال: ومن كفر؟ فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله عز وجل يرزق الخلق جميعا، والرزق لو لم تأته لأتاك. إذن عرفنا الأمر الأول أن الله خلقنا ورزقنا، وعلمنا أن الله عز وجل يرزق الإنسان مسلما كان أو كافرا، ويرزق الحيوانات والبهائم والطيور والأسماك وإلى آخره، يرزقهم جميعا. ثم اصطفانا من بين هذه المخلوقات بشيء آخر، قال: ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. أرسل إلينا رسولا، هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أرسل إلينا رسولا ولم يتركنا هملا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال المفسرون أي لا يؤمر ولا ينهى ولا ينهى، وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالذي يرى أنه يعيش في هذه الدنيا لغير مقصد لم يفرق بين نفسه وبين البهائم، لم يفرق بين نفسه وبين البهائم. نعم، ألا لو أنك ماشي في الشارع ووجدت قطعة بلاستيك أخذتها إلى يدك تقول هذا صنعها صاحبها لمقصد، إذن الذي يرى أنه لغير مقصد هو أحقر من هذه القطعة، أحقر من المسمار، بل أكرمكم الله أحقر من الحذاء، لأن الحذاء صنع لمقصد وهو يرى أنه خلق لغير مقصد، يأكل ويشرب هكذا. إذن الله عز وجل ما خلقنا عبثا ولا تركنا هملا، نعم، بل خلقنا لأمر عظيم وهو عبادته جل وعلا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، هذا الابتلاء العبادة، فعل ما أمره الله وترك ما نهاه الله عنه. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت والحياة خلقتا لهذا الأمر، ليبلونا من منا أحسن عملا. وقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن السماوات والأرض خلقتا ليبتلينا الله عز وجل من منا أحسن عملا، من منا أحسن عملا. فهذا هو المقصد من وجودنا أجمعين. فلهذا الكلام المؤلف نابع عن أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يحترم نفسه يعبد الله، الذي يرى أن لنفسه قيمة ومنزلة يعبد الله، والذي لا يعبد الله جعل نفسه هو والحيوانات سواء. قال الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ما الذي بعدها؟ لكن أول آية كذا، والذين كفروا وللكافرين أمثالها. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فقط يأكلون ويشربون ثم ينتقلون إلى نار جهنم. كما تأكل الأنعام، التشبيه فقط من حيث أنهم يأكلون ويشربون هكذا بدون تكليف، وإلا فالأنعام تسمن وتطعم لتذبح وتؤكل وينتهي أمرها، لكن هذا تجاوز بعد ذلك إلى أنه سيكون مآله نار جهنم، سيكون مآله نار جهنم والعياذ بالله. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال وأرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم، قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وأطيع الله وأطيع الرسول. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجاء في حديث أبي هريرة عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. استغرب الصحابة، واحد قال له ادخل الجنة فيابى، غريبة. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم، يعني ماذا وقع في أمر كأن لسان الحال أفصح من لسان المقال. هو ما قال ما أريد الجنة بلسانه، لكن أعماله دلت على ذلك، أعماله دلت على ذلك. فهو يعمل من عمل من يرفض أن يدخل الجنة. وقال الله عز وجل بعد أن ذكر آية الفرائض
والمواريث في سورة النساء قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لاحظ كيف هدده بالعذاب المهين دون أن يقول الأليم فقط، بل زاده الإهانة، لأنه تكبر حتى حرم بعض المستحقين للميراث من حقهم، كما يحصل عند بعض الناس أن يمنع النساء حقوقهن أو يتحيل عليهن بشتى الحيل من أجل ألا تصل إليهم حقوقهم، فعوقبوا بالعذاب المهين والعياذ بالله الذي يهينه مقابل كبريائه. والعذاب المهين أشد من العذاب الأليم، لأنه أليم مع زيادة الإهانة. الله أعلم كيف تكون الإهانة، منها الإهانات القولية كقول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي يا مدعي العزة والكرامة أين عزتك وأين كرمك، ذق العذاب. نعم. ومنها الإهانة الفعلية كلطم الوجوه والأدبار وكالسحب على الوجوه وجعله في سلسلة ذرعها 70 ذراعا يسلك فيها، أشبه ما يكون بما تراه يوم أن توضع الدجاجة في الشواية وهو هكذا تدخل من فمه وتخرج من دبره، ويكون بهذه الإهانة. فالإهانة عذاب أليم مع زيادة، اشترك في العذاب الأليم والمهين، اشترك في الألم وزاد العذاب المهين في الإهانة. من أطاعه دخل الجنة، والله عز وجل جعل الجنة دار المطيعين دار المتقين، والناس يتنافسون في درجاتها، فسيدخل المطيعون كلهم الجنة، ثم الدرجات في الجنة على حسب أعمالهم، أصحاب اليمين ثم الأبرار ثم المقربون أعلى الدرجات. والله عز وجل يضع عبده حيثما يستحق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. هناك بعض الناس الجاهلين الذين لا يعرفون قيمة الجنة يقول يدخلني الجنة حتى عند الباب. يا مسكين، ما أحد يجلس عند الباب، ما أحد يجلس عند الباب. أدنى واحد من أهل الجنة الذي يصل إليها بعد أن عذب في نار جهنم أعواما طويلة لا يعلم عددها إلا لا يعلم عددها إلا الله، يأخذ مثل الدنيا 10 مرات. فهذا الذي يقول يدخلني حتى عند الباب يتفاءل على نفسه أن يعذب في نار جهنم، ومع ذلك أخطأ في مقدار ما يعطاه الذي يدخل الجنة بعد العذاب. فلا تتفاءل على نفسك بالعذاب، أنت سل الله الفردوس الأعلى، والله كريم وفضله واسع. نعم، الله عز وجل إذا علم صدقك ما سيعطيك إياها هكذا، لا، سيهيئك لأعمال صالحة وإيمان صادق يرفعك إلى هذه الدرجة، يرفعك إلى هذه الدرجة. أحيانا يكون أعمال العبد أقل من مستوى إيمانه، فيشفع له إيمانه فيرفعه الله بإيمانه إلى منازل عالية. وهكذا بما يحصل لك من الصبر واليقين والإيمان والتوكل والإخلاص. نعم، وهكذا بارك الله فيك، قد يبتليك الله بمن يغتابك ويتكلم عليك ويسبك أو يسرق من مالك، هذه أشياء توفر لك أعمالا أنت ما عملتها، ما عملتها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني الذي ليس عنده نقود ولا عنده أثاثات في بيته أو تجارة أو نحو ذلك. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقتل هذا وأخذ مال هذا، أو كما قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم، فتأتي يوم القيامة ترى أعمالا ما عملتها، صلوات وعبادات، تلاوة قرآن وصدقات، ربي هذه ما عملتها، هذه من صحيفة من تكلموا فيك، من ظلموك. نعم، وهكذا فيجعل الله لك أشياء أخرى بسبب إيمانك وصدقك تكون سببا في رفعة درجاتك عند الله سبحانه وتعالى. قال: ومن عصاه دخل النار. من عصاه دخل النار. قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وسمعتم الآية السابقة: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم، انظر إلى أقوالك وأفعالك وجميع أعمالك، ما هي الأعمال والأقوال والأفعال التي هي من أسباب دخول الجنة، وما هي التي من أسباب دخول النار، وحاسب نفسك. نعم، سأل رجل رجلا آخر يستمع الغناء، قال له: سماعك للغناء هذا ستجده في صحيفة حسناتك أو في صحيفة سيئاتك؟ الجواب واضح، أنه في صحيفة السيئات. كم يجادل أناس هنا وهناك بكلام كثير، وأنا نيتي طيبة ونحن نسمع بآذاننا فقط ونحن إلى، قل ما شئت، خلاصة الأمر ستجده في صحيفة الحسنات أو في صحيفة السيئات. هذا ليس من أعمال صحيفة الحسنات، ما سيوضع إلا في صحيفة السيئات. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيد علينا يوم القيامة. قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم معرضون علي يوم القيامة فلا تسودوا وجهي. يعني ستمر عليه أمته يقول: ما أحب أن يعرض علي هذا زاني، هذا خمار، هذا آكل ربا، هذا عاقل والديه. قال: إحراج، سود وجهي، أنا أريد أن يمر من أمامي العباد الصالحون الحافظون للقرآن، العلماء المنفقون، إلى آخره، يمر من أمامي أصحاب الأعمال الصالحة، يقول: لا تسود وجهي. نعم، فنحن معروضون على الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهد علينا، وكفى بالله شهيدا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل أصحابه: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فرفع أصبعه إلى السماء ونكسها عليهم وقال: اللهم اشهد. يستشهد الله أنه قد بلغ الرسالة، أنه قد بلغ الرسالة. نعم، فكيف ترى، كيف ستكون شهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه؟ عندك أعمال تهيئك لأن يشهد لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهادة تكون سببا لنجاتك؟ يا رب، أنا أشهد لهذا أنه صائم النهار قائم الليل فرضا ونافلة، أشهد يا رب لهذا أنه من المصلين فرضا ونافلة، يا رب أشهد لهذا أنه من المزكين فرضا ونافلة، يا رب أشهد لهذا أنه من حملة القرآن، من القارئين لكتاب الله، من المستغفرين، من التائبين. نعمة إذا شهد لك بهذه الشهادة. أترضى أن يشهد لك: أشهد يا رب، أشهد يا رب أن هذا نمام، أشهد يا رب أن هذا كذاب، أشهد يا رب أن هذا عاق لوالدي، أشهد يا رب أن هذا آكل ربا؟ هذه شهادة ما مشهد، هذه شهادة ما وراها إلا يعني ماذا إن لم يتدارك الله آنذاك بمغفرة أو شفاعة، وإلا فإلى النار. فلهذا الرسول شاهد علينا، فماذا سيشهد عليك يا عبد الله؟ قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أي رسولا يشهد على فرعون وقومه، فما الذي جرى؟ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي فإن عصيتم أخذناكم أخذا وبيلا، فإن عصيتم أخذناكم أخذا وبيلا. وقد حصل، أخذ الله قريشا أخذا وبيلا، فوقعة بدر شبيهة بوقعة عاد وثمود، حصد الله صناديدهم، قتلوا 70 وأسروا 70، والله أعلم كم الجرحى الذين رجعوا بجراحاتهم إلى قومهم. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. عندما ذكر الله عز وجل قصة قوم نوح، ثم قصة قوم هود، ثم صالح، ثم لوط، ثم فرعون، قال الله عز وجل، هذا في سورة القمر، قال: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يقول: إن كفرتم كما كفروا ستعذبون كما عذبوا، أم أنكم كفار وهم كفار وأنتم أحسن منهم؟ لا يمكن. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ السورة مكية. قال الصحابة: ما درينا ما هي الهزيمة وأي تولي للدبر حتى وقعت وقعة بدر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فكانت العقوبة التي أشبهت عقوبات الأمم السابقة في وقعة بدر. نعم، إذن هذه المسألة الأولى، أن نعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وأمرنا بطاعة رسوله وترك معصيته، ومن أطاع دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال المسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه مبنية على ما تقدم، عندما تأتي برجل شغال عامل ويشتغل، أو يكون عندك عبد مملوك يشتغل وفي آخر النهار يأخذ الحصيلة ويسلمها لغيرك، أنا الذي شغلتك وأطعمتك وأعطيتك الأجرة وسقيتك وفعلت لك، تعطيها لغيري، والله هو الذي خلق وهو الذي رزق والعبادة لغيره، تلك إذن قسمة ضيزى، قسمة جائرة، وهذا ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فلهذا لا يرضى الله عز وجل أن أحدا يعبد غيره، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. نعم، وقال: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالله عز وجل لا يرضى أن أحدا يعبد سواه، لا يرضى أن أحدا يعبد سواه، فكل من عبد غير الله فإنما فعل ذلك بغير رضا من الله وبغير إذن من الله. الله عز وجل يريد منا أن نكون على توحيد صادق وإيمان صادق ونعيش بالتوحيد، أما أن يعبد الإنسان حجرا أو أن يعبد شجرا أو يعبد ميتا في قبره يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد هؤلاء الذين يدعون أمواتا أو أحجارا أو أشجارا في غاية من ضعف العقول. نعم، ولا فرق بين صنم شجري أو حجري أو بشري أو كما يحصل من بعض الناس التماس البركة والفائدة والعافية من أنهار وعيون جارية، فيعتقدون أنها تضرهم وتنفعهم إلى غير ذلك. نعم، الله عز وجل هو الغني، وهذا يذهب ويدعو الفقير. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما يملك القطمير؟ والقطمير الغشاء الأبيض الرقيق الذي يفصل بين التمرة ونواتها، الرقيق الأبيض القشرة بيضاء تفصل بين التمرة ونواتها، هذا هو النقيق القطمير. فالذي لا يملك القطمير كيف يطلب منه جلب المنافع ودفع المضار؟ الله عز وجل حي وهو يدعو الميت، قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. يترك القريب ويدعو البعيد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهذا يدعو بعيدا عنه، يدعو بعيدا عنه. الله هو القوي وهو يدعو الضعيف، إن الله قوي عزيز، ويترك السميع البصير ويدعو من لا يسمع ولا يبصر ولو كان حيا وسمعه ما نفعه. نبي الله إبراهيم يقول لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يدع القادر ويدع من لا يقدر، إن الله على كل شيء قدير، والمخلوق الذي يدعى من دون الله ما عنده قدرة أن يوجد الأجنة في بطون الأرحام ولا أن يجلب لك المنافع ويدفع عنك المضار، فهو مخلوق ضعيف. فالله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، فلاحظ أنه ترك الحي الغني القوي القادر القريب السميع البصير، وذهب يدعو الفقير الميت الضعيف العاجز الذي لا يسمع ولا يبصر. هذا يدل على ضعف العقل، يدل على ضعف العقل. لو أن إنسانا سقط في حفرة وعلى شفير الحفرة رجل جلد قوي، فيقوم الذي في الحفرة يدعو رجلا في قرية أخرى نائم نائما، أي واحد يقول هذا مجنون، لو كان عاقلا لقال لهذا القادر أخرجني من الحفرة. فقلنا إنه لا عقل له مع أنه دعا حيا في قرية أخرى، كيف وقد دعا ميتا في قبره؟ ماذا يصنع له؟ الله عز وجل يقول لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان لا يملك لنفسه وهو حي أيملك لغيره وهو ميت؟ وإذا كان هذا في شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى، أنه لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. نعم، فبعض الناس يدعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يدعون غيره من الأولياء والصالحين والملائكة ما ينفعونهم بشيء، لا ينفعونهم بشيء. فعلى المؤمن أن يجرد توحيده لله عز وجل، فلا يشرك بالله سبحانه وتعالى لا في الدعاء ولا في الذبح ولا في غير ذلك من الأمور، بل يصرف أموره كلها لله جل وعلا ويجعل عباداته كلها لربه جل وعلا. قال المسألة الثالثة، عرفنا أن المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك أي الذين لا يحبون هؤلاء ولا يودونهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الخالدين فيها، نعم خالدين فيها، رضي الله أمامي رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، هؤلاء الذين أحبوا لله وأبغضوا لله هم المفلحون، هم المفلحون. فيحب الرجل على قدر إيمانه، فإذا كان على معاصي لا يجامل ولا يداهن ولا يصاحب. نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الشاهد قوله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نعم، لا يحبه من أجل قرابة مع معصية، هو قريب لكنه عاصي. نعم، بينه وبينه تجارة، بينه وبينه صداقة، زميل في العمل. نعم، تعامل معه معاملة تقتضي الحال، قريب له حق القرابة، زميل في عمل له حق الزمالة، لكن المحبة لا، ليست إلا للمؤمنين. لا بد أن يعلم العصاة أن الصالحين ساخطين ما هم عليه. نعم، لا بد أن يعلم العصاة أن الصالحين ساخطون ما هم عليه، لا بد أن يعلموا ذلك، وأنهم ليسوا راضين عن أعمالهم. يا أخي، هذا عدا واعتدى على آيات قرآنية وأحاديث نبوية. بعض الناس عنده صديق مخالف لآيات قرآنية وأحاديث نبوية، لو جمعتها كانت مثل هذا الكتاب، لو جمعت الآيات والأحاديث التي هو مخالف لها ربما تكون جزءا كاملا. وهذا صديقك؟ نعم، اجمع أدلة الغيبة والنميمة وشهادة الزور ومشاهدة الصور الخليعة واستماع الغنى وسوء الجوار وغير ذلك، اجمع، انظر كم هي الآيات والأحاديث التي خالفها. هذا بارز الله بالمعصية، بارز الله بالمعصية. فلو أن كل شخص وقع في المعاصي وجد من يزجره ووجد من ينهاه لكان ذلك زاجرا لكثير من الناس، وربما كان سببا لهدايتهم. نعم، ويشعر صاحب المعصية أن أصابع اللوم تشير إليه، لكن يجد أن من الناس من يقول له: كفر الله في الرجال من أمثالك. ليش؟ رجل عنده معاصي كثيرة، ربما بعض المعاصي فيها لعنات، ملعون صباح مساء ومغضوب عليه صباح مساء. كفر الله في الرجال من أمثاله؟ لا، بل نسأل الله أن يقللهم. نعم، أنت أحسن واحد، وهذا من ضياع الأمانة، كما في حديث حذيفة قال: حتى يقال في الرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجمله، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والحديث في سياق ضياع الأمانة، هذا من ضياع الأمانة، أن يمدح العاصي ويثنى عليه وهو مقيم على معصيته، لكن بينك وبينه معاملة، تعامل معه على مقدار ما تحتاج إليه من المعاملة، مع شعور الجميع أن العاصي مسخوط ما هو عليه، وفعله مرفوض، وأنه لا بد أن يناصح، لا بد أن يناصح. نعم، بارك الله فيكم. فهذه الثلاث المسائل يتجرد الإيمان عند العبد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فالله ينهى أن نتخذ عدوه وهو عدونا بما بيننا وبينه من عداوة الكفر إن كان كافرا، أو المعاصي إن كان عاصيا، فلا نتخذه وليا. نعم، فالله عز وجل يأمرنا أن يكون الحب للمؤمنين للمطيعين، والبغض للعصاة. لو يجد الإنسان أنه يحب شخصا وأبوه يبغضه لقال: عيب علي أنني أصحابنا فلان وأحب فلانا وأبي يكرهه. كيف إذا كان الله يبغضه وأنت تحبه، الله يلعنه وأنت تجله وتحترمه؟ هذا لا ينبغي ولا يليق. فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه في هذا، وأن ينتبه لقضية الحب في الله والبغض في الله، لا أننا نتخاصم معهم ونتضارب معهم ونحو ذلك، لا، لهم منا النصيحة اللطيفة الرفيقة اللينة، ونشعرهم بالرحمة وإرادة الخير لهم، لكن الحب والمودة ليس إلا للمؤمنين. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.